الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى مع شرحه المسمى بعون المعبود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن مصرهد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. حدثنا مسدد بن مصرهد، حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأزدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن ابن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. القبلة بكسر القاف جهة، يقال: أين قبلتك؟ أي إلى أين تتوجه؟ وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله، والحاجة تعم الغائط والبول. أبو معاوية هو محمد بن حازم، وفي بعض النسخ أبو معوذ، وهو غلط. قيل له: أي لسلمان، والقائلون بهذا القول المشركون. ففي رواية لمسلم قال: لنا المشركون. الخراءة، قال الخطابي: هي مكسورة الخاء ممدودة الألف. أدب التخلي والقعود عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه، انتهى. وقال عياض: بكسر الخاء ممدود، وهو اسم فعل الحدث، وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودة وبفتح للخاء. وفي المصباح: خرئ يخرؤ من باب تعب إذا تغوط، واسم الخارج خر مثل فلس وفلوس، انتهى، مثل فلس وفلوس. بغائط، قال ولي العراقي: ضبطناه في سنن أبي داود بالباء الموحدة وفي مسلم لله باللام. أو بول، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: والحديث دل على المنع من استقبالها ببول أو غائط. وهذه الحالة تتضمن أمرين: أحدهما بخروج الخارج المستقذر، أحدهما بخروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة، وينبني على هذا الخلاف خلافهم على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة. فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه. وألا نستنجي باليمين،
يعني العلم اختلفوا في التوجه إلى القبلة حال قضاء الحاجة. هل العلة في المنع من استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، هل العلة والخارج ولا العلة كشف العورة؟ فمن رأى أن العلة هي كشف العورة عممها، قال إذا لا يجوز كشف العورة سواء كان ببول أو غائط أو جماع أو غير ذلك، فالإنسان لا يستقبل القبلة بكشف عورته. ومن عللها بالخارج فقصر الحكم على حال قضاء الحاجة. والذي يظهر أن المنع هو استقبال القبلة ببول أو غائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، قال لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ببول أو غائط. أما أن الإنسان مسألة كشف عورة فقط فهذه يصعب التحرز منها جدا، وهذه توقع الإنسان في مشقة يعني بالغة، لكن الممنوع هو أن الإنسان يستقبل القبلة ببول أو غائط، فلا يبول قبل القبلة ولا يتغوط قبل القبلة، لأن ذلك يتنافى مع تعظيمها. وهذه القبلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قبلة للمسلمين ينبغي أن تعظم، وجب التوجه إليها كما قال سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا في يعني تربية على الامتثال، أن الإنسان لا يصلي إلى أي جهة وإنما يصلي إلى الجهة التي شرع الله سبحانه وتعالى، كذلك ناسبها أن يكون فيها من التعظيم كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه. ولهذا نهي الإنسان أن يدفل قبل وجهه سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يقول الإنسان يدفل قبل وجهه إلى القبلة ولكن عن يساره، لا يدفل قبل القبلة ولا عن يمينه، وإنما يجعل ذلك عن يساره تعظيما للقبلة، تعظيما للقبلة. فالقبلة معظمة في التوجه إليها، لهذا منع الإنسان أن يستقبلها ببول أو غائط. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول بمنع استقبال القبلة أو استدبارها سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري وجماعة كثيرا من أهل العلم لعموم قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرق أو غارب، هذا عام. ولأن أبا أيوب يقول فلما استقبلنا الشام وجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف حتى وهي في البنيان، قال فكنا ننحرف. فمذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم أنه يمنع استقبال القبلة مطلقا ببول أو غائط أو استدبارها لهذا العموم. القول الثاني بجواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، وقال بأن هذه الأحاديث إنما نسخت بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، يقول ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فقالوا هذا يدل على حكم نسخة وبالتالي يجوز الاستقبال والاستدبار للقبلة. القول الثالث أن ذلك يجوز في البنيان غير الفضاء، إذا كان الإنسان في الصحراء في الفضاء فإنه لا يستقبل ويستدبر، أما إذا كان في البنيان فإنه يجوز له ذلك لأثر ابن عمر الذي معنا الآن، قال فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا إيه؟ فلا بأس. فإذا كان في البنيان فلا بأس بذلك، وأما الممنوع يكون في الفضاء. ففرق بين الفضاء والبنيان في هذا القول، وهذا قول الجماهير. والقول الرابع أنه يجوز في البنيان في الاستدبار دون الاستقبال، وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل البيت المقدس مستدبر الايه الكعبة، مستدبر الكعبة، فقال بجواز الاستدبار دون الاستقبال. قالوا لأن الأصل هو النهي، حديث أبي أيوب في الصحيحين لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، هذا عام في البنيان وغير البنيان. فجاء حديث ابن عمر فخص هذا بالاستقبال دون الاستدبار، يعني خص النهي بالاستقبال دون الاستدبار، فلا يجوز في الاستقبال لكن يجوز في الاستدبار. ويعني الذي رجح شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لحديث أبي أيوب الأنصاري، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حمل حديث ابن عمر على أن هذا فعل النبي، ولا ندري لعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو طبعا الفعل يتطرق إليه الاحتمال، وقالوا بأن حديث أبي أيوب حديث صريح في هذا. والذي يترجح والله تعالى أعلم هو اختيار المذهب الأخير، وهو أن ذلك يجوز في البنيان دون الفضاء في حال الاستدبار، يعني يستدبر الكعبة دون الاستقبال. وبهذا نجمع بين جميع هذه الأحاديث ونجتمع هذه الأحاديث على أن النهي يكون في الفضاء، وأيضا يكون في البنيان في حال الاستقبال دون الاستدبار. فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن يجعل مرحاضا له في بيته أو دورة مياه في بيته فإنه يخالف الكعبة استدبارا واستقبالا، هذا هو الأصل. لكن إن احتاج أن يخالفها استقبالا دون الاستدبار فلا بأس بهذا لأثر ابن عمر رضي الله عنه. على كل المسألة اجتهادية، والمجال فيها والاجتهاد فيها مجال، وهذا كله يدل على تعظيم الكعبة، وأن الكعبة معظمة لأنها القبلة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوجه إليه. نعم.
قوله وألا نستنجي باليمين، أي أمرنا ألا نستنجي باليمين، أو لا زائدة، أي نهانا أن نستنجي باليمين. والنهي عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها، لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأسفال والنجاسات، وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره. قال الخطابي ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه. وقال بعض أهل الظاهر إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزه برجيع أو عظم. قوله وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار،
هذا أيضا أدب الاستنجاء. شوف الإسلام ومظافته، شوف الإسلام وشموله سبحان الله العظيم. يعني هل الأدب ديت باليمين بالشمال إلى جهة معينة بطريقة معينة بدخول معين إلى دورة المياه والخلاء بهدي معين عند كشف العورة بهدي معين عند مس العورة، كل هذا فيه محصر في غير الإسلام سبحان الله. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين، أكرمنا بهذه الشريعة، لكن ما غادر شيئا. شوف ما في خطوة في حياتك، ما في خطوة تخطوها، ولا كلمة تتكلم، ولا نظرة تنظرها، ولا إرادة تريدها بقلبك إلا وأنت عبد في الله سبحانه. شوف إرادة القلب حد، صبر عن الكلمة صبر عن الفعل. يعني هات حاجة في حياتك مثلا ليست متعلقة بالشر. شوف هذه الجلسة اللي نجلسها الآن كان فيها من أنواع العبودية، هذه جلسة الآن علم وسماع علم، مقوت في المسجد إلى الشروق مثلا، تعمير بيت الله سبحانه وتعالى بالطاعات، نية رفع الجهالة، نية نفع الناس بهذا العلم، ذكر إذ الذكر بالعلم من أفضل ما يكون، الحرص على أن يذكرك الله سبحانه وتعالى عنده. فهذه المجالس هي الطريق، إن الذين لقيتهم في حين يلتمسون حلقة الذكر، كل شيء ولو تعدد النيات تصل إلى عشرات. إذا ما في شيء سبحان الله في حياة المسلم إلا هو مدروس. من ذلك هذه الدقة في تنزيه الإنسان عن القدرات. فالله سبحانه وتعالى خلق لك يدين يمنى ويسرى، ثم جاء الشارع خصص ليمنى عملا إذ فيها القوة وفيها الإعطاء والأخذ عند جل الناس، واليسرى لإزالة القدرات، فجعلت اليمنى لما يستطاب وجعلت اليسرى لإزالة النجاسات والقدرات وغير ذلك. إذا أراد الإنسان أن يستنجي وأن يباشر النجاسة بيده، فليست اليد التي يأكل به، وليست اليد التي يعطي، وليست اليد التي يتعامل بها في الطيبات، ولكن اليد اليسرى. لذلك اليد اليسرى لذلك، أما اليمنى فلا، لأنه يتناول بها أشياء أشياء أخرى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن استعمال اليد اليمنى في إزالة النجاسات. اللهم إلا إذا كان الإنسان مثلا ابتلي في يده اليسرى بقصر أو بقطع أو كذا، فحينئذ يجوز استعمال اليد اليمنى لإزالة النجاسات. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يستعمله اليد اليمنى إلا فيما يستطاب، إلا فيما يستطاب في الإعطاء، في الأخذ، في الأكل، في الشرب وغير ذلك. فنوي عن شيئين في اليد اليمنى، نوي عن التمسح من الخلاء بها، ونوي عن مس الذكر بها وأنت تبول. الإنسان يبول، هذا منهي عنه، الإنسان ينهى عن الأمرين تنزيها لهذه اليد ورفعا لقدرها. هذا بالنسبة لحال الإنسان في هذه النجاسات، لأن اليد اليسرى هي اليد التي تجعل لغير ذلك لهذا، ولأنها هي الأضعف ولأنها هي الأقل. نعم. جاء حيث القدس هل وهو يبول، فالعلماء قالوا هل يعد هذا إلى كل شيء أو عند البول فقط؟ فالظاهر نوع عند البول، الظاهر نوع عند البول. طيب هل هذا نهي بالتحريم أم ليس بالتحريم؟ يعني لو أن الإنسان أزال النجاسة الخارجة باليمنى، هل يكون آثما أو يكون هذا مكروها فقط؟ الذي عليه جماهير أهل العلم في جملة الآداب الواردة في هذا وفي غيره، إذا كان الأمر يتعلق بالآداب فقالوا الآداب مبناها على الكمال، تكميل الإنسان بالصفات الحسنة، ومخالف الكمال مخالفة الكمال مكروهة وليست محرمة، إنما مخالفة الواجب محرمة، لكن مخالفة الكمال هذه مكروهة. ولهذا الجمهور يورد حكم الكراهة في كل هذه الأداب، إنها يعني مس الذكر حال البول، إنها يعني مباشرة النجاسة باليمين، إنها يعني الشرب قائما، إنها يعني الأكل بالشمال، كل هذا يريده في جملة الكراهة لأنها من الأدب، ومخالف الأدب يكون مرتكبا لمكروه وليس محرما. والظاهرية يريدون التحريم في كل هذه المنهيات، يقول أصل في النهي التحريم، فيريدون التحريم في هذا. ولهذا الظاهرية يرون تحريم هذا، بل يرون أن الإنسان لو أزال النجاسة بيمينه فإن ذلك لا يجزئه كما لو أزالها برجيع أو عظم. إذا لازم اليمين، لازم اليمين. على كل قول الجمهور في هذا هو الأقرب للصواب، وأن هذا يحمل على الكراهة، لكن الإنسان يتنزه عن هذه الأشياء للقذارة. نعم.
قوله: وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أي أمرنا ألا يستنجي أحدنا بأقل منهما. وفي رواية لأحمد:
بأقل منهما ولا
منهما؟ أي أمرنا ألا يستنجي أحدنا بأقل منهما. وفي رواية لأحمد: ولا نكتفي بدون 3 أحجار. وهذا نص صريح صحيح في أن استفاء 3 مسحات لا بد منه. قال الخطابي: فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين.
هل يلزم 3 أحجار ولا؟ قالوا يلزم، العلماء قالوا يلزم 3 مسحات. هذه 3 مسحات حصلتها ب3 أحجار، طيب حصلتها بحجر له 3 رؤوس، طيب المهم لابد من 3 مسحات في أقل ما يكون. لكن هل يزاد عن 3 مسحات؟ نقول نعم يزاد إذا احتاج الأمر، أما إذا لم يحتاج الأمر فلا يزاد على هذا. يعني لو زالت الإجازة وحصلت الاستطابة ب3 أحجار خلاص كويس، أما إذا لم تحصل إلا ب5 إلا ب6 إلا ب7 فالإنسان معها إلى أن تزول الإجازة، لكن أقل ما يكون ب3 أحجار أو 3 مسحات. ودليل ذلك ما جاء من البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتيه ب3 أحجار فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. ثم قال: ابغني ثالثا، يعني هات واحد ثالث. فلو كان يجوز الاقتصار على حجرين لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ولم يقل ابغني ثالثا، فدل هذا على وجوب 3 أحجار وأن هذه النجاسة لا تزول بأقل من 3 أحجار، فلا بد من 3 أحجار حتى ولو زالت من المسحة الأولى، لا بد من 3 أحجار لأنها لا تزول في الأولى، فيكون هذا من باب معاني النظافة ورفع القذارة في هذا. أو لو حصل حجر له يعني 3 رؤوس فحصل بكل رأس المسحة فلا بأس بذلك، فيقوم هذا مقام 3 أحجار. نعم. عندنا عدة أمور: الأمر الأول ألا نستخدم القبلة بدولا أو إيه أو غلط، الأمر الثاني ألا نزيل هذا الخارج باليمين، الأمر الثالث ألا تكون الإزالة بأقل من 3 مسحات. نعم. سبحان الله، فين الكلام ده عند المسلمين؟ فين الكلام هذا؟ لكن المسلمين لا يعتزون بدينهم، لا يلتفتون إلى هذا، لا تفكر من الإسلام إيه يعني، مش عارفين والله. يعني سبحان الله، زراعة، صناعة، تجارة، قضاء حاجة، دماء، أكل، شرب، خروج، دخول، لبس، خلع، إيه بقى اللي بقى يعني ما. لكن الناس يفكروا أصلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، بس يعيش على أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى أن يموت بهذا من غير عمل ومن غير استحضار لمثل هذه الأشياء. ينادى عليه 5 مرات في اليوم والليلة، يأتيه الصيام، يأتيه الزكاة، يأتيه الحج، كل هذا يعرض عنه، وهذا يرجى له إذا مات أن تدخله الجنة. هذه الكلمة المجردة عن الانقياد، المجردة عن الامتثال، والمجردة عن الاتباع، هذا ظن وخيال لا يمكن أن يكون. ولو فهم المشركون هذا لقالوا هو راح أنفسهم. ليه المشركين خاضوا حروبا؟ إذا كانت المسألة أن يقول لا إله الله، كان أنا محمد عايز إيه؟ تعايز إيه؟ لا إله الله، لا إله إلا الله سيدي وبس. لكن ماذا قالوا؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا المسألة يترتب على عمل، مش المسألة اللي يقولوا. ولهذا كان الأصل إن هم يقولوا إيه، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا مش هنقول. وأنت ما يطلب منك قول تقول لا مش هقول، لا تجيب بفعل، واخد بالك؟ لكن الله قال يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ده احنا هنقلب حياتنا، معناه ان الحياة ايه هتتقلب جملة وتفصيلا. انت عايز الله يا الله قال لا، وكل ده نسيبه مثل ما قال النبي لأبي طالب قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل أترغب عني التي عبد المطالب؟ هو النبي قال له ارغب عن ملك عبد المطالب؟ والنبي قال له قل لا إله إلا الله، وقال له قال له ارغب عن ملك عبد المطالب. فكيف فهم أبو جهل؟ أبو جهل إنه لا إله إلا الله تعني نقلة هذه الحياة وتغيير هذه الحياة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في كشف الشبهات كلمة جميلة، وكذلك في كتاب التوحيد يقول فسبحان من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. فقبح الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل عارف إيه هو لا إله إلا الله. وكثير من الناس يقول يا عم إن شاء الله من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة، يا عم إن شاء الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة، عظيمة ومن عظمتها أن تفعل، عظيمة ومن عظمتها أنها جعلت لها القيود، عظيمة ومن عظمتها أنها جعلت لها الأركان، عظيمة ومن عظمتها أن جعلت لها الشروط، شروطها 87 وأركانها 2 ومعناها إفراد الله بالعبودية. ومن عظمها إيه عظمها؟ ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا رحمه الله تعالى في أحد أبواب التوحيد يقول إيه، فتبين لنا بذلك أن قولها لا يكفي فقط، وأن قولها وفهم معناها لا يكفي، وأن قولها وفهم معناها والدعوة إليها لا يكفي. أنا أمال إيه كمان، حتى تضيف إلى ذلك البراءة مما يخالفها. واحد يقول لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تمام التمام وتدعو إليها وإحنا أفهم من معناه ويا جماعة اعبدوا ربنا ويا جماعة كذا، لكن لم يتبرأ من الشرك برضه يمشي الشرك، ويجوز تطوف، يجوز تتوسل، ويجوز تنذر، ويجوز تذبح. فما يتنفع إذا رأى جواز النذر أو رأى جواز النذر.
قال الخطابي ونهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء. قال الخطابي فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها.
مما يزيد النجاسة.
وهو
كالخرق والمناديل إذا لم يجد الحجارة فيقوم مقامها. من المناديل هذه؟ الخرق من قطع القماش وكذا. نعم، المهم أن يجتنب الرجيع ويجتنب العرض ويجتنب أيضا ما فيه حرمة كأوراق المصحف أو أوراق كتب العلم، وكذلك يجتنب ما هو أملس كالرخام كالزجاج وغير ذلك من الأشياء التي لا تزيل النجاسة. نعم.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، وفي قوله وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من 3 أحجار لا يجوز، وإن وقع الإنقاء بما دونها ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن الاشتراط ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن الاشتراط عدد 3 معنى إذا كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين.
الإنقاء يقع بالمسحتين ليه؟ النص على 3 فدل هذا على تعيين 3.
فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، أو نستنجي برجيع أو عظم.
العدد يفيده يعني الحصر وأنه يكون مرادا إلا إذا دلت القرينة على أن العدد غير مراد. إذا كان مثلا خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج التكثير أو أريد به مثلا شيء معين كقول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، فالعدد هنا غير مراد، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقطع الأمر، وأنه لا ينفع الاستغفار للمنافقين ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم، استغفرت لهم 1 أو 2 أو 3 حتى ولو استغفرت 70 مرة، ولو استغفرت لهم 70 مرة ليس المراد أنه لو استغفر 71 تقبل أو 72 يقبل استغفار، ولكن قطع للأمل. كما يأتيك واحد مثلا يقول لك أجي لك بكرة أو أجي لك بعد بكرة أو كذا حتى تتمي كذا، تقول له والله لو قلت لي 100 مرة، طيب لو قالك 101 هتعطيه؟ لا، أنت تقول لو قلت لي 100 مرة معناه أنك بتقطع الأمل أمامك، ولو قالك 1000 مش هتعطيه. نعم. لكن أصل العدد ما يراد، كما قال صلى الله عليه وسلم من الإسلام على 5، كما قال صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، فهذا عدد مراد، هذا عدد مراد. فإذا جاءت قرينة تدل على أن المراد من العدد ليس يعني خصوص العدد ولا العمل بخصوص هذا العدد لقرينة، فنخرج عن هذا الأمر إلى هذه القرينة. نعم.
قوله أو نستنجي برجيع أو عظم، ولفظ أو للعطف لا للشك، ومعناه معنى الواو أي نهانا عن الاستنجاء بهما. والرجيع هو
ليس المقصود برغف أو عظم الشك، يعني هي 1 2 بس احنا شكين، لا، ولكن أو هنا للتنوية أو للعطف، فمعناه معنى الواو يعني نهانا أن نستنجي برغف وعظم، مش أو عظم يداده، لا الاثنين روث وعظم. والروث هو الخارج من الايه، من مما لا يؤكل لحمه كالحمار او البغل او كذا، فهذا ليس تنجلي. والعظم معروف ليس تنجلي، وقد ورد التصريح بذلك في بعض الروايات ان اخواننا من الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم وعرف بدوابه، فجعل طعامهم كل عظم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. شوف التسمية على العظم اللي بنرميه إنما هي سبيل لإطعام إخواننا الجن من هذا، فيعود أوفر ما يكون لحمة. شوف العظم اللي احنا بنرميه من البطة ولا الوزة ولا الفرخة ولا كذا، العظم هذا يعود بطة ويعود وزة ويعود كذا، إذا سمينا الله سبحانه وتعالى. يبقى التسمية ضيافة للجن، إخواننا من الجن. وأما الروث فهو علف لدوابهم، فلا تتناوله حتى لا تفسد ذلك على الدواب، كما لو فسد الطعام على دوابنا فنتعرض لضيق ومشقة. شوف هذا مراعاة إخواننا من الجن، وشوف آيات الله سبحانه وتعالى. وعندي لك عامة الكلام ده كلام درويش، احنا شايفين ده روث ومرم والعظم الكلاب جت حتى كليته وموته، لا نرى هذا. نقول كما أنك لا ترى الشيطان يأكل معك إذا لم تسلم فإنك لا ترى، وكما لا ترى الملائكة تحزنك، وكما لا ترى ربك، وكما لا ترى، يبقى خلاص تنكر الشريعة خالص، أحسن شيء تنكر الشريعة. لكن هذا يقع عندنا موقع اليقين كما لو رأيت، وهذا يدخل في الإيمان بالغيب، ولهذا الإيمان بالغيب من أعظم أركان الإيمان، لأن الإنسان يفوض أمر روحي الله سبحانه. شوف التسليم مش للمشاهد حتى للغيب، فنؤمن بذلك إيمان من يشاهد، إيمان من يتيقن هذا، وهذه ليست سهلة، وهذه ليست سهلة. نعم.
والرجيع هو الروث والعذرة، فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان
رجيع، راجع، راجع
فعيل بمعنى فاعل، لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. والروث هو رجيع ذوات الحوافر. وجاء في رواية رويفع بن ثابت فيما أخرجه المؤلف رجيع دابة. وأما عذرة الإنسان أي غائطه، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنها ركس. قال النووي في شرح صحيح مسلم فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس. وأما العظم فلكونه طعاما.
ما حصل الإنقاء، ما حصل ولا الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أشار إلى الروض، لكنه أشار إلى جنس النجاسات. لا، لأن في معنى جنس النجاسات، فلو لا تزول النجاسة بالنجاسة. لا.
وأما العظم فلكونه طعاما للجن، فنبه به على جميع المطعومات.
تمام، إذا كان هذا طعام الجن احنا بنحترم العظم لأنه طعام الجن، ده من باب أول طعام الإيه؟ الإنسان. من باب أول طعام الإنسان، ما يجيش واحد مثل الجن نجاسة بشيء من الطعام الذي يأكله حتى لا يفسد على الناس. لا.
قال أبو داود رحمه الله
العلماء ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. يعني الإنسان ما يجيش عند النص يقف عنده، يبقى المنهي عنه الروث والعظم بس. احنا نشوف العلة، النهي عن الروث ليه؟ قول النبي لها ركس يعني نجسة، يبقى هذا في المعنى يعم ايه؟ كل نجس. ما يجيش انا امتنع عن الروث كنجس واخذ النجاسات الاخرى ونقول لا، لانه ما جاش فيها نص. لا، جاء فيها نص صحيح ليس لفظا لكن معنى. كذلك الطعام، طعام الآدمي محترم ولا ينبغي إفساده على الإنسان. ليه؟ إيه العلة؟ العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم لأنه طعام الجن، يبقى أن تبقى طعام الآدمي محترم. نعم.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان الحديث شو الشرح بتاعه الشرح. قال الشارح رحمه الله النفيلي بضم النون منسوب إلى نفيل القضاعي، ولا يستطب بيمينه ألا يستنجي بها. وسمي الاستنجاء بالاستطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. يقال استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب. ومعنى الطيب ها هنا الطهارة، الرمة بكسر الراء.
مش استعمال الطيب، ولهذا أخي غريب كان يبيع طيب، فبقول له قدام المسجد فمو واحد مديله إيده ليه، فبيمديله إيده عشان يحطوه بقى بتاع كده. فقال أخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستطابة باليمين، فراح مديله الشمال. ففعلا النبي نهى عن الاستطابة باليمين، يعني طلب طيب هذا المحل بالإنقاء ليس باستعمال الايه الطيب.
قوله صلى الله عليه وسلم الرمة بكسر الراء وشدة الميم. والرمة والرميم العظم البالي أو الرمة جمع رميم أي العظام البالية. سفيان هو ابن عيينة. قوله ولكن شرقوا أو غربوا، قال الخطابي هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كان قبلته على ذلك السمت.
يعني النبي لما قال شرقوا أو غربوا لأن الشرق والغرب في المدينة خلاف القبلة، لكن ممكن يجي الشرق والغرب في مكان آخر إلى القبلة، يبقى نقول إيه اتجهوا إلى الشمال أو إلى الجنوب. يعني ليس المراد شرقوا أو غربوا في جميع أماكن الأرض، لا، لأن النبي لما خاطب في المدينة كان الشرق والغرب على خلاف المدينة على خلاف القبلة، لكن ممكن يكون في مكان ثاني الشمال والجنوب هما اللي على خلاف القبلة، والشرق والغرب هو الاستقبال والاستقبال.
وأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق فإنه لا يغرب ولا يشرق. قوله مراحيض بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة.
يعني ليس عليها نقط، لا فوقها ولا تحتها نقط، المهملة. نعم.
جمع مرحاض بكسر الميم، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. أبي زيد اسمه الوليد، قوله القبلتين الكعبة وبيت المقدس، وهذا قد يحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس، إذ كانت هذه قبلة لنا، ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة. قوله أناخ أي أقعد، يقال أناخ الرجل الجمل إناخة. قوله راحلته، الراحلة المركب من الإبر ذكرا كان أو أنثى. الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. نقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد.
هذا في شفقة، كما شفقة في الصلاة. يقول هذا من قول النبي، ففهم؟
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد.
يقول أعد الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
هذا في كمال شفقتي صلى الله عليه وسلم، حرص على الأمة. أنا بمنزلة الوالد لكم، بل قال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فقال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. هذا يحصل من الوالد، هذا حصل من الوالد، يكون من أعظم ما يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وارد بمنزلة الوالد لنا، وأي والد، بل بمنزلة النفس. ولهذا كان حريصا على المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. وكما مثل النبي نفسه برجل استوقد نارا في الصحراء، فلما استوقد هذه النار جعلت الدواب والهوام يأتين إليها فيقعن فيها. معروف لو أنك أشعلت نارا في الظلام جاءت الدواب والهوام ووقعت في هذه، فجعل الرجل يبعد هذه الدواب والهوام، يبعد هذا عن أن تسقط في النار لشفقته عليه ولخوفه عليه، وجعلت الدواب يقعن فيها، تجي من هنا وتروح من هنا، من يقدر يحجز الله؟ لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل نفسه مع الأمة بهذا الرجل مع هذه الدواب والهوام. فأنا آخذ بحجزكم وتأبون إلا الوقوع فيه. سبحان الله. شوف النبي يقول لك ابعد، ده زنا، ده ربا، ده سرقة، ده كذب، ده خيانة، ابعد، ما تجيش من هنا، تعال إلى هنا. ومع ذلك يأبى، نأبى إلا أن نقع فيه. فما أرحم النبي بالأمة، وما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وكم ناشد ربه في الأمة. ولهذا جعل دعوته مستجابة يوم القيامة: أمتي أمتي. ولما يحال بين النبي وبين أقوام من أمته لا يردون الحوض، فيقول: يا رب أمتي أمتي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا حدث بك. فكم هي شفقة صلى الله عليه وسلم، وكم هي رحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم: أنا بمنزلة الوالد لكم. ثم علمهم، فدل هذا على أن أكمل ما يعطى للناس من خير ومن جميل تعليم العلم النافع. إذا أحببت إنسانا وكنت رحيما به، مخلصا له، ناصحا له، علمه علمه. ولهذا ينتشر عند العرب: من علمني حرفا صرت له عبدا يعني بمنزلة العابد. لن أطيع أكثر من هذا، ولن أستجيب لأحد أكثر من هذا، ولن أكون متواضعا لأحد أكثر من تواضعي لمن علمني، ولن أكون في خدمة أحد مثلما أكون لمن علمني، وهكذا. لأن العلم يأخذ بيديك إلى الجنة، يعني كان من كمال الشفقة أن تعلم، ومن كمال المحبة أن تعلم، ولو قسوت على من تعلم حتى يتعلم، ولو قسوت عليه، فإن هذا من أفضل ما يعطى. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد عكرمة قياده، كان يعيد من رجليه عنده حتى علمه، حتى تعلم عكرمة رضي الله عنه. يقول كان، يقول عكرمة كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل، شوف يا اخوان الكبل حط في رجليه، انما النهارده الطالب عاوز الشيخ يمسك ايده حس عليها، عاوز ايه، تعال نفطرك، تعال نغديك، اوعى تسيبني يا ابني، ده انت معايا، ده انت الامل والمولى، هكذا. والا ما يبقاش طالب عندك، يفير لو تكشر في وشه، ولا مثلا انت مهموم ولا اي حاجه ونسيت تبتسم له وانت بتبص له، لو يجي شيخ احد مشايخ يعني يفعل هذا، لا تعمل الشيخ، لا يا اخي، لا يا اخي. هشام بن عمار قال الامام مالك زيد في الضرب وزيد في التحديد، زيد في الضرب وزيد في التحديد، انت لك غايه، كل انسان يضعف امام غايته. شفت اللي بيبقى في منصب كيف تكون قوته، لكن اجل منصبه اللي فوق يقول يا ابن 60 خلاص يا سعد الباشا، انت عايز سعد الباشا ليه؟ ذليل لغايته، ذليل لغايته، ذليل لما يريد، حتى اذا جاء طلب علم اراد يتاسد. ولهذا بعض الطلبه يروح للمشايخ، مش المطالب ده شيخ، هذا الشيخ يقول لك انت الشيخ، هذا الشيخ يقول له كذا، مش طالب ده شيخ. واذا عملوا الشيخ عليه مطالب خلاص، والله ما ياخذ الانسان بركه العلم الا اذا غض من ابواب، لو غض من ابواب العلماء لزم. اخي ابن عباس اسمه اكرم ابن عباس رضي الله عنه، لما كان يتوسد بيوت الصحابه، يتوسد يطلع الصحابه من بيته ويلاقي اللي نايم على العتب، مين ابن عباس؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه الذي كان ياخذ بناقه زيد بن ثابت يسحبها، الذي قال النبي في شأن اللهم علمه الكتاب، ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء. هذا ابن عباس. إنما الإنسان يروح للشيخ على أنه شيخ، ولو الشيخ مثلا كشر ولا نسى يضحك ولا نسى يعني يعمل، يبقى خلاص يا سيدي. إنما الإنسان ما يحصل بركة العلم إلا إذا كان العلم هدفه وغايته. المهم أنت يا شيخ عندك علم، هو ده طلبي، مش عندك فلوس، مش هتجوزني، مش هتبني معايا، مش هت كذا، لا انت عندك علم، هذه خدمتي، عندك علم ألزمك. اذكر الشيخ فوزان حافظه الله تعالى، طبعا الشيخ فوزان لو يجينا مصر فيما احسن، فيما احسن، لا يجلس عنده إلا راغب العلم لله، راغب العلم لله، وإلا الشيخ ما يتحمل أحد ما عنده من الرجل، ما عنده لفة ودورة، عنده علم وتطبيق وتنفيذ، ما في لعب، ما في لعب. تروح تسلم على الشيخ، تسلم على الشيخ، انا ما رأي الشيخ يبتسم يمكن مرة طول هذه الحياة، ما في ابتسام. كل المشايخ بعد ما تخلص معازي عندنا في مصر، تروح للشيخ مثلا جنبه ده يتلمح حواليه وده يمشي معاه، انما الشيخ فوزان اللي يروح يعني يستعد، يعني الشيخ اذكر مشينا معايا الغرفه باب المنزل مره، يعني احنا ماشيين 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 الى ان وصلنا الى البيت، فتح الباب وقفل. الله قسما بالله واحنا على الباب، واحنا على الباب، واخد بالك؟ انما اي شيخ النهارده من هنا لازم يقعد نص ساعه قبل ما يدخل. ازاي يتخلص بما لا يجرح مشاعر؟ وكل واحد يقابل الشيخ، شيخ انت زعلان مني ليه يا اخي؟ لا ما زعلان مني، اصل انت النهارده يعني ما نظرتليش، مش عارف اصل انت. يبقى الشيخ هيعلم ولا يقعد يوزع احاسيس؟ هذه مشاكل بقى، الشيخ يقعد يوزع احاسيس. بيقول لك والله وصلنا الى الباب مع الشيخ، وصلنا الى الباب ايه في الباب؟ هذه وصلنا الباب قال في امان الله، وهذا في امان الله. وخذ لا يرد عليك الشيخ مره، تسأل ما يرد عليك، لكن يصبر، يصبر على اهل، على اهل العلم. وان كان اسمهم العظام من اهل العلم، ما يقصون على احد الا لمصلحته، بل اهل العلم افرح الناس بطلاب العلم، افرح الناس بطلاب العلم. لكن هناك مشارب واهداف وغايات، حال الطلب لابد الانسان ان يطهر نفسه ويزكي نفسه حتى يستفيد. هذا عكرمه، صار عكرمه لما وضع الكبل في رجليه، وشيخه هذا الذي يضع الكبل في رجليه هو شيخ الذي كان يتوسل ابواب العلماء، هو الشيخ الذي كان ياخذ بزمام ناقتهم. هنا تستفيد. ابن عباس ما قالش لا انا دعوه النبي، انا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما منعه شرفه هذا ان ياخذ بركاب العلماء وان يسحب بركابهم، يقول هكذا امرنا ان نصنع بالعلماء. هو ده طالب العلم يستفيد. طالب العلم يكون العلم فعلا يعني غايته وهدفه، مش الشهره، مش ان يجعل لنفسه مكانا، مش كذا مش كذا، لا، طالب العلم الذي ينوي رفع الجهل عن نفسه ونفع الامه حتى يستفيد. فالعالم بالنسبه للامه زي الوارد، فاكمل الناس شفقه بالناس هو العالم، لان مش عايز ده يشرب خمر، مش عايز ده حتى يشرب دخان، ومش عايز ده ينظر الى مناظر مثلا سيئه قد تؤدي الى او تؤدي الى مثلا وقوع في جريمه، مش عايز ده ياكل الربا، مش عايز ده ابن يكون فاسد، ربي ابنك صح، ومش عايز ده يظلم، لا ما تظلمش، سيب. في اكمل شفقه من هذا؟ يعني في اكمل شفقه من هذا؟ الاب النهارده يودي بابنه الى المهالك، يظن ان هو بيعمل له. انت يا ابني روح شوف، لو جارك قطع المويه على ارضه ولا كذا، اوعى تسيبه، لازم تروي ارضك الاول، حافظ على ارضك. طب انا هروح عمي جاري هيفتح راسي بالفاس، مش مشكله، تبقى راضي. هذه شفقه. هذا النهارده شفقة النهارده. هذه شفقة اليوم. شفقة اليوم ان تقوم ولدك من النوم مش على صلاة الفجر، تقوم على مصلحته وعمله ولا على محله ولا على غيرته. ويظن الناس ان هذه شفقة. الشفقة انك انت تعلفه النهارده. تعلف، تجيب له اكل كويس وشرب كويس وتلبس كويس، ولا عايزك يا ابني في وسط الناس راجل كده، يعني راجل ايه؟ راجل ايه؟ بسطة في الجسم. خلاص، هذه شفقة الوالد. لكن شفقة الوالد، تعالى شوف أحمد رحمه الله تعالى شفقته بأولاده عبد الله وصالح، الذي روى ولده عنه المسند 30,000 حديث يرويها ابنه عنه ليرفع قدره، فيكون المسند من رواية ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه كمال الشفقة، هذه الكمال، هذا كمال الشفقة. أذكر أحد مشايخنا في القرآن الشيخ شوقي، يمكن تعرفوه، في خاطر يمكن الشيخ عبد المنعم يعرفه، الشيخ شوقي هذا من الرجل، يعني رجل حقيقة حسب مبارك في يعني في 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 أثر القرآن، في تحفيظ الناس القرآن. كان تزميل ابنه الشيخ عصام، كان بيجي يخطب هنا الشيخ عصام، فكنت انا زميله، يعني كان دايما لان نبات مع بعض هناك، يعني واحنا صغيرين كده في ايه؟ سته والاعدادي، كان ان واحد يحفظ القرآن او ان واحد حافظ القرآن ده بعد الانبياء، يعني ايه في الوقت ده ما كانش حاجه اسمها حافظ القرآن. حافظ القرآن ده فين بقى؟ وما كانش الشيخ مثلا فلان، الناس الكبار السن، انما الشباب ما كانش حد حافظ القرآن. فكان اصلا ده حافظ القرآن سنة. كان ابوه ده ابوه واحنا مثلا يبقى نايمين يجي من بره مثلا متاخر بالليل، اول ما يجي على عصام يقول عصام يمسك من يقول قول هات امر الله فلا تستعجلوا، يقول هات امر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى ما ايش يقول على مش عارف ماله واخد بالك. اليس هذا من الشفقه؟ هذا من الشفقه والله، هذا من الشفقه، هذا من اكمل الشفقه. فمعلم الناس الخير هذا من اكمل الناس، ولهذا الناس عم يبين ان معلم الناس الخير استغفر له الكون كله، كل الكون يستغفر، حتى الحيتان، حتى الحيتان في البحر لا تستغفر للمعلم الناس الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لكم كالوالد، ثم يبين نفسه هدي الاستنجاء وقضاء الحاجه. قبل على نكتفي بهذا القدر.